إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على التوحيد والسنة دائما أبدا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يجعل خطواتنا جميعا في ميزان حسناتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرم وعظيم فضله، وهو واهب النعم والهادي إلى الصراط المستقيم، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب، وأن يجعل لنا ولكم أوفر حظ هديا أوفر حظ ونصيب مما يختص الله عز وجل به عباده فهما وعلما وعملا ودعوة. فإن من أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى به على العبد، إن أعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد هدايته إلى الطريق المستقيم، ودلالته على ما فيه خير الدنيا والآخرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سعينا جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا وإياكم السنة والاستقامة عليها والدعوة إليها. أيها الأحبة، دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 64 بعد 103، والمقامة في يوم السبت الموافق 11 من شهر رجب لعام 43,400، وهي تتضمن رسالتين. نبدأ بالرسالة الأولى، وهي شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى على سورة الفاتحة وفوائدها والتعليق عليها للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، بسم الله الرحمن الرحيم، بعض الفوائد من سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال علامة الفوزان حفظه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة تختص ببيان فوائد سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة هي الفاتحة،
سورة الفاتحة على اختصارها وعلى قصارها، إلا أنها أعظم سورة في القرآن، ولا يقال من أعظم سور القرآن، وإنما سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. فعندنا ما أعظم سورة في القرآن وما أعظم آية في القرآن؟ أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة بنص حديثه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي وكان في صلاته، فمضى في صلاته رضي الله عنه ولم يجب، فلما فرغ من صلاته قال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتيني؟ فقال: يا رسول الله، كنت في صلاة. قال: ألم تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله، قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أنها أعظم سورة في القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة لا نقول فقط هي أعظم سورة في القرآن، بل ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل سورة أعظم من سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى في الكتب السماوية كلها، أعظم سورة، مع أنها سورة مختصرة يحفظها أبناء المسلمين الصغار كما يحفظها الكبار، تحفظها النساء كما يحفظها الرجال. ما اسمك؟ سفيان. تحفظ سورة الفاتحة يا سفيان؟ يلا ها قل، استعذ بالله الأول. ها أحسنت، هذه أعظم سورة في القرآن، أنت تحفظ أعظم سورة سفيان، أعظم سورة في القرآن. طيب وما هي أعظم آية في القرآن؟ أعظم آية في القرآن أيضا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي آية الكرسي، وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له وسأله عن أعظم آية في القرآن، ما أعظم آية يا أبي في القرآن؟ فقال أبي رضي الله عنه مستنبطا ذلك، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. يعني إيه هنا بالعلم يا أبا المنذر؟ فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه أيضا آية نحفظها جميعا، نقرأها دبر الصلوات، نقرأها عند النوم، هذه أعظم آية في القرآن على الإطلاق. من يحفظ آية الكرسي؟ ها من شبابنا الصغار من يحفظ آية الكرسي؟ نعم. أيوة نعم أحسنت، يبقى هذه أعظم آية في القرآن وأعظم سورة في القرآن، أعظم آية في القرآن وأعظم سورة في القرآن. وما هي السورة التي تعدل قراءتها في الجزاء ثلث القرآن؟ سورة الإخلاص، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن هل تغني عن ثلث القرآن؟ في فرق بين تعدل ثلث القرآن وبين تغني عن ثلث القرآن. القرآن لا يغني بعضه عن بعض. فلو قال قائل أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات يبقى أنا كذا هذا تغني عن القرآن. نقول لا تغني آية عن آية ولا سورة عن سورة، ولكنها تعدل في الجزاء. ولهذا يقول العلماء هذا في الجزاء لا في الإجزاء، لا في الإجزاء. يعني سورة الإخلاص لا تجزئ عن سورة أخرى، وإنما هي تعدل في الثواب فقط، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المباركة أيما إكرام، فاختصر لها الأعمال وضاعف لها الثواب والأجر. فهذه الصورة تعدل في الأجر ثلث القرآن، يعني تعدل قراءة 10 أجزاء من القرآن في الثواب لا في الإجزاء، أي أنها لا تجزي عنه. فلو أن رجلا مثلا أقسم بالله وحلف لا يقرأن القرآن كله اليوم مثلا، فهل نقول له اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات حينئذ تكون قد قرأت القرآن كله؟ الجواب لا، لابد أن يقرأ القرآن كله، لابد أن يقرأ القرآن كله. لكن في الجزاء، في الجزاء فإن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. يبقى عندنا ما أعظم سورة في القرآن؟ سورة الفاتحة. ما أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي. ما هي السورة التي تعدل قراءتها ثلث القرآن؟ سورة الإخلاص، مع أن هذه الصور من أقصر صور القرآن. الفاتحة، الإخلاص من أقصر صور القرآن. طيب سؤال، كيف يتفاضل القرآن مع أنه كله كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف يتفاضل؟ هل يجوز لنا أن نقول هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من ذاك في آيات القرآن؟ أليس القرآن كله هو الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به؟ القرآن كتاب واحد والذي تكلم به هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يتفاضل القرآن؟ الجواب ليس لنا أن نقول في القرآن هذه أفضل من تلك إلا بنص، فهذه توقيفية، ده ابتداء. الأمر الثاني أن كلام الله سبحانه وتعالى نعم يتفاضل كما نطق بذلك السنة، بل الله عز وجل في محكم كتابه قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وكلام الله عز وجل صفته، والصفة تتفاضل فضلا عن الصفة مع الصفة، فبين الصفة والصفة تفاضل، وفي الصفة نفسها قد تتفاضل الصفة في مقام عن مقام. طيب ما الدليل على أن الصفات تتفاضل وكلها لله أيضا؟ نقول قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل كما في الصحيح ورحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. فالرحمة صفة أعظم من الغضب، أعظم من الغضب، ولهذا الرحمة صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى باعتبار اتصاف الله بها صفة ذاتية، وباعتبار إيصالها للعبد فهي صفة فعلية تتعلق بالمشيئة. والصفة نفسها قد تتفاضل، ففي حديث الشفاعة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. يبقى الغضب يتفاضل، تفاضل الغضب. إذن الصفة الواحدة قد تتفاضل، والصفات فيما بينها قد تتفاضل، الصفات فيما بينها قد تتفاضل. يبقى إذن كلام ربي سبحانه وتعالى يتفاضل. طيب ما سبب تفاضل القرآن؟ التفاضل هذا يرجع إلى إيه؟ هل هو توقيفي لا علة فيه، أو أنه يفهم العلة في التفاضل؟ الجواب يفهم العلة في التفاضل، فإن التفاضل بين آيات القرآن وصوره يرجع إلى الموضوع، وأجل موضوعات القرآن ما كان خبرا عن الله وأسماء وصفاته، أجل موضوعات القرآن. ولهذا آية الكرسي آية خالصة في أسماء الله عز وجل وصفاته،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الصورة تضمنت أسماء الله عز وجل وصفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا راجع إلى موضوع الآية، موضوع الصورة. إذن التفاضل يرجع بحسب الموضوع. ولهذا آية الكرسي بينه وبين آية الدين، آية الدين أضعاف آية الكرسي، ومع ذلك آية الكرسي أعظم. سورة الفاتحة في آياتها المختصرة أعظم من سورة البقرة. سورة الفاتحة سبع باتفاق أهل العلم، سبع آيات. سورة البقرة تقارب 300 آية، 86 آية بعد 200، ومع ذلك سورة الفاتحة سبع آيات أفضل من سورة البقرة، أفضل من سورة البقرة. هذا يرجع لموضوع سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن نظرا لموضوعها، ولهذا هي السبع المثاني والقرآن العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد في حديث أبي سعيد، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهي المرادة بقول الله عز وجل ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الصورة، موضوعات القرآن كلها ترجع إلى سورة الفاتحة، موضوعات القرآن. ففي سورة الفاتحة الإشارة إلى موضوعات القرآن كله، أي إلى الكليات التي تدخل تحتها جميع آيات القرآن الكريم. ولهذا كانت سورة عظيمة ومباركة، بل من فضائلها أنه لا توجد سورة قراءتها واجبة، بل قراءتها ركن في الصلاة، إلا سورة واحدة، ما هي؟ سورة الفاتحة. لا توجد سورة قراءتها واجبة في حياتك إلا سورة واحدة، سورة الفاتحة، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، أي من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة القرآن، إذا كان إماما أو كان منفردا فإن صلاة باطلة، صلاة باطلة. إذا كان إماما أو كان منفردا فترك سورة الفاتحة فصلاته باطلة ولا تصح إلا بالفاتحة، فهي ركن في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا من فضائل هذه السورة. يبقى إذن ما أفضل سورة في القرآن؟ ها؟ سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. وما أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي. وما السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ الإخلاص. طيب هل القرآن يتفاضل؟ وبأي علة يتفاضل القرآن؟ ها؟ هل القرآن يتفاضل؟ نعم يتفاضل القرآن. طيب كيف يتفاضل وهو كلام الله؟ نعم وإن رحمتي غلبت غضبي. طيب التفاضل اللي في القرآن يرجع إلى إيه؟ ها؟ إلى الموضوعات. طيب وما أجل موضوع في القرآن؟ نعم ما كان خبر عن الله عز وجل، التوحيد، التوحيد بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، توحيد الأولية، توحيد الربوبية، فأجل ما في القرآن الأخبار. طيب لماذا عدلت سورة الإخلاص ثلث القرآن؟ لماذا لم تعدل نصف القرآن؟ لماذا لم تعدل ثلاثة أرباع القرآن؟ لماذا عدلت ثلث القرآن؟ قال العلماء لأن القرآن كله يعود إلى ما قاله الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن يعود إلى موضوعين رئيسين، القرآن يعود إلى موضوعين رئيسين، ما هما؟ قال العلماء صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. فالقرآن يعود إلى كونه أخبارا وكونه أحكاما، فالقرآن كله يعود إلى أحكام أخبار، يعود إلى ماذا؟ أحكام أخبار. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار، فأخبار الله عز وجل صادقة، ومن أصدق من الله قيلا حديثا. وتعود إلى الأحكام. طيب، الأخبار على قسمين: خبر عن الله عز وجل بأسماء وصفاته وألوهيته وربوبيته وغير ذلك، وخبر عن غير الله، الرسل والأنبياء وأحوال الأمم وجنة ونار، سائر الأخبار الأخرى، خبر عن الله وخبر عن غير. سورة الإخلاص خبر عن الله، يبقى جزء من ثلاثة أجزاء، فالقرآن يعتبر ثلاثة أجزاء على التفصيل: أحكام، أخبار عن الله، أخبار عن غيره. سورة الإخلاص تمثل الخبر عن الله، إذن هذه ثلث موضوعات القرآن، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. نعم، إذن ما وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ ما وجه ذلك؟ إلى أخبار وإلى وأحكام. الدليل قوله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيه وعدلا في الأحكام، وعدلا في أحكام، أحكامها عادلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن هذا الدين يسر، يسر وفيه الحدود، يسر وفيه الجهاد. كيف يكون الدين يسرا وفيه الحدود، قطع رقاب، رجم، كذا، كيف؟ كيف يكون الدين يسر، يسرا وفيه الجهاد؟ كيف؟ ها؟ وجه ذلك أن هذا هو اليسر. لماذا؟ لأن الحدود زواجر وجوابر، زواجر وجوابر، لو قطعنا يد السارق لن يسرق أحد، يبقى زجرنا المجتمع عن السرقة، وفي نفس الوقت جبرنا معصية السارق فغفر له، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفا عنه. يبقى الحدود كفارات ولا يا إخوان؟ ولهذا قال النبي الحدود كفارات، فالحدود كفارات، الحدود كفارات. يبقى جبرنا معصية من عصى وزجرنا المجتمع عن المعصية، ولهذا الله قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تبوى الجهاد، والجهاد إنما هو كذلك يسر. لماذا؟ لأننا لو لم نجاهد انقض علينا العدو فقتلنا، انتهك أعراضنا، أخذ أموالنا، لكن لو نحن جاهدنا في سبيل الله أرهبنا أعداء الله. واحد يقول بس في قتل برضه. نعم، قتل كم؟ هيقتل كم؟ بجواري لو أنك تركت الجهاد سيقتل كم؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن الجهاد عندنا إنما شرع لإعلاء كلمة الله، لنشر دين الله سبحانه وتعالى، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله، لله. ولهذا إذا أتينا قوما فإننا نعرض عليهم أولا الإسلام ليس السيف، لا نبدأ بالسيف، السيف آخر شيء عندنا، نبدأ بالإسلام، عرضنا الإسلام. طيب إذا ما استجابوا الجزية، طب لماذا الجزية؟ نحن نحتاج إلى أموالهم فتات؟ لا لا، الجزية معناها الإذعان، معناها الصغار منهم لنا، وبالتالي ندعوهم. يبقى ننتقل من جهاد السيف إلى جهاد الدعوة، من السيف والسنان إلى الحجة والبيان، فكونهم يؤدون الجزية لنا هذا صغار. ولهذا أصح أقوال المفسرين في قول الله عز وجل عيد وهم صاغرون، أن إعطاء الجزية في حد ذاته صغار، لأنه إعلان واعتراف وانقياد. لماذا؟ لأحكام الإسلام، لأحكام الإسلام. ولذا احنا عندنا الذمي هو الذي يبذل الجزية ويلتزم أحكام المل. الذمي من يبذل الجزية يلتزم أحكام مل، فكونه يعترف بهذا إذن هذا الصغار. بعض المفسرين يرى أنه معنى الصغار أن توقفه على الباب فترة طويلة، تأخذه بقوة بصلافة إلى آخره، لكن الصحيح من قولي أهل العلم أن إعطاء الجزية صغار، هو الصغار عن يد وهم صاغرون، يعني أنه لو أعطاك الجزة فهذا صاغ. يبقى عندنا الإسلام، اعرض عليهم الإسلام. ثانيا الجزية. ثالثا إن لم يقبل الإسلام والجزية فالجهاد في سبيل الله، يبقى القتال. فالسيف عندنا آخر وسيلة وليس أول وسيلة، السيف عندنا آخر وسيلة وليس أول وسيلة. ولهذا هل يجوز للسلطان للإمام أن يبدأ القتال للكفار دون إعلام بالإسلام؟ هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا بد أن يبلغهم دعوة الله أولا، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قواده بهذا. فإن استشكل مستشكل وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا بني المصطلق وهم آمنون ولم يبدأهم بالدعوة، أجاب العلماء فقالوا كانت الدعوة قد بلغته من قبل، فمن بلغته الدعوة من قبل صار الإمام مخيرا، إما أن يعيد البلاغ وإما أن يقاتلهم بلا بلاغ، ولكن لابد من البلاغ أولا لعلهم يسلمون. السيف عندنا ليس مرادا لذاته، السيف عندنا مراد لحمل الناس على الإسلام. ومن هنا يفترق الجهاد عند أهل السنة والجهاد عند التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة. الجماعات المسلحة السيف غاية عندهم، الجماعات المسلحة السيف لا دعوة، مش قبل الدعوة، السيف لا دعوة، فالسيف فقط اقتل فجر هؤلاء كذا هؤلاء كذا، اقتل فجر بس. طب دعوتني علمتني قطعت رقبتي علمتني دعوتني ربيتني قتلتني، بس قتلتني، ثم أنت من؟ أنت من تقتلني؟ من أعطاك الحق أن تقتلني؟ أنت إمام؟ أنت حاكم؟ أنت سلطان؟ إنما الذي يقتل السلطان، إنما أنت من؟ أنا عبد الله المؤمن. طب وأنا عبد الله المؤمن وأقتلك؟ يلا نخلي الأمة كلها تتحول إلى عبد الله المؤمن، أنا عبد الله المؤمن أقتل، وإنت عبد الله المؤمن أقتل، كلنا بقى عبيد لله عز وجل. ولهذا الخوارج أنا عبد الله المؤمن إلا أقتل الصحابة، صحابة تأولوا فقاتلوا الصحابة رضوان الله عليه. من قاتل عثمان بن عفان؟ من اليهود أو من النصارى الذي قتل عثمان بن عفان؟ ها الجواب؟ نعم، ها من اليهود قتل عثمان أو من النصارى؟ ليس يهوديا ولا نصرانيا، ما قتل يهودي ولا نصراني عثمان بن عفان، إنما قتلوا مسلمون يقرؤون القرآن ويدعون إلى العدل، قتلوه لأنه ظالم، قتلوه لأنه يخوض في مال الله، قتلوه لأنه فر يوم أحد، قتلوه لأنه لم يشهد بدرا، قتلوه لأنه في نظرهم ليس الإمام الصالح عثمان رضي الله عنه، الذي قال النبي حينما أنفق ثم أنفق ثم أنفق ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، الذي دعا الله له عثمان رضي الله عنه، الذي كانت بيعة الرضوان، بيعة الرضوان. تعرفون لماذا بيعة الرضوان؟ مبايعة على الموت، لأنه أشيع أن عثمان قتل رضي الله عنه، أشيع، فأخذ النبي البيعة على أصحابه. على أي شيء بيعتم النبي يومها؟ قال على الموت من أجل عثمان رضي الله عنه. عثمان الإمام الضخم، عثمان الذي جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عثمان، نقتله لأنه حاكم ظالم، لأنه إمام ظالم، ممن؟ من مسلمين يقرؤون القرآن. عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل، هذا الإمام الذي قال النبي يوما: من يشتري بئر روما فيجعلها في المسلمين وكذا وله الجنة، قال عثمان: أنا، واشتراه. من يشتري كذا فيجعله في المسجد وله الجنة، أنا، واشتراه. من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه رضي الله عنه. يبقى أي جهاد؟ الجهاد له شرطه. ما شرط الجهاد؟ إمام قدر. طيب يا شيخ، الأئمة معطلين، والأئمة كذا، والأئمة متفقين مع الغرب ومع أعداء الله، وعمره ما يبقى في جهاد. يتحملون بين يدي الله، لكن لا أنطلق أنا لأكون إماما وأعلن الجهاد. هل لو الحدود ما قامت نقيمها نحن؟ الإمام لو ما أقام الحد نقيمه؟ هل يجوز يجيبوا له واحد زاني أرجمه، يجيبوا له واحد سارق أقطع يده، أنا الشيخ بتاع البلد أقطع الأيدي؟ لا، إذا عطل حد تحمله الحاكم، لكن أنا ما أقتل حاكما، أنا ما أقتل أحدا، ولا أقطع يد سارق، ولا أرجم زانيا، ولا أقتل تاركا للصلاة، ولا أخذ الزكاة قهرا ممن منعه. هذه كلها من صلاحيات السلطان. طيب السلطان عطل، طيب هذا الرجل ابنته متبرج، والرجل ده عطل النهي للبنت عن التبرج، أنا دوري إيه؟ هذا الرجل عنده ابن بيشرب الخمر ولم ينهى، بالعكس يشربان معا، أنا دوري إيه؟ ما دوري؟ تنصح ولا ضربه ولا اقتله؟ لأن عقوبة هذا الابن من صلاحيات مين؟ الأب، ولا من صلاحياتي أنا؟ طب خلاص شيل الأب وحط الإمام. هتقول لا ده دين الله، خلاص ماشي دين الله، وانت نفس المسألة برضه، البنت المتبرجة لسوعة على رجليه وعلى وشه، يلا ونرجع تاني نرمي ميت النار على المتبرجات في الشوارع، يصلح هذا؟ بس وخلاص، أنا ابنه أنا ربي، ما ربطهوش هأسأل عنه بين يدي الله، أنا دولتي أنا المسؤول عنه، ما أقمتش فيهم الدين سأسألني الله. أنا لي صلاحية، ما هي؟ الأمر معروف النهي عن المنكر، بس وجه. يا أختي البسي حجابك بارك الله فيك، الله يقول وإذا سألتمنا ما تعرف فسألوا من وراء حجاب. يا أخي بارك الله فيك اترك الخمر، ليه؟ الله عز وجل يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوه. أنت تنصحني وأنا أنصحك، لأن هذه صلاحياتنا. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. طيب أغيره بيدي في حدود ولاياتي، في حدود ما أنا موكول به، مع ابني، مع ولدي، مع كذا، أو أنا مدير مصلحة يبقى في حدود مصلحتي، أنا رئيس جمهورية يبقى في حدود دولتي، وهكذا. يبقى هذا منوط بكل واحد له ولاية، يبقى التغيير بيد من له ولاية. فلماذا نبدأ بالسيف ولا نبدأ بالدعوة؟ ولهذا هذه الجماعات هل دعت إلى التوحيد وعلمت التوحيد؟ أبدا. هل أقامت دورات علمية وشرحت كتبا شرعية؟ أبدا. إنما لقائي بك ولقائك بعبارة عن لقاءات في بضرومات في كهوف، لقاءات سرية، كيف تصنع القنبلة وكيف تحمل الرشاش وكيف تنفذ العملية وكيف تبيد الكمين، ومن يعلم الناس ومن يربي الناس ومن يعلم التوحيد ومن يعلم الأحكام الشرعية ومن يأخذ بنواصي الناس إلى الخير. أفعل ذلك مالك بن أنس؟ أم فعل ذلك أحمد بن حنبل؟ أم فعل ذلك الشافعي؟ أم فعل ذلك ابن تيمية؟ أم فعل ذلك ابن القيم؟ أم فعل ذلك ابن عبد الوهاب؟ أم فعل ذلك من الذي فعل هذا حتى أسير وراءه؟ فعل ذلك ذو الخويصرة، فعل ذلك القرن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن الجهاد الشرعي له ضابط، كلمة احفظهما، إمام قدرة، إمام قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى. ولهذا كتاب الجهاد في صحيح الإمام البخاري بوب البخاري في كتاب الجهاد فقط 200 باب إلا بابا، 199 باب في كتاب الجهاد، من هذه الأبواب باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال النبي وإذا استنفرتم، يعني من الإمام، فانفروا، والصحابة ما قتلوا إلا بإمام، ولا وقع جهاد في عمر أمة الإسلام إلا بإمام. حينما تحول لهذه الجماعات صار الجهاد أفرادا، ولهذا حصل الفساد، وما حكم أهل الجهاد بلدا من البلدان ولا أوجدوا مصلحة من المصالح، بل إنهم شوهوا صورة الإسلام في العالم ليقال الإسلام دين دماء، دين إرهاب، دين كذا دين كذا. إذا كنا لا يجوز لنا أن نقتل أن نقاتل المشركين قبل دعوتهم، فكيف بالمسلمين؟ تعلمون أنتم جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما أوذي من أهل مكة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم فأوذي، لا مكة ولا الطائف، وأوذي النبي في الطائف وأتبع من الصبية وكذا وكذا حتى اغتم النبي صلى الله عليه وسلم غما شديدا، فلم يوفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قرن الثعالب، قرن المنازل اللي هي السيل اليوم، منطقة تسمى بالسيل. فإذا بجبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال يا محمد إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين. هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين، الجبلين على أهل مكة، ولا يكون بعد ذلك رجل مشرك. أظن منحة، منحة عظيمة، وننتهي ويذهب المشركون جميعا وتبقى الكعبة لنا، نطوف حولها، تعالى يا بلال تعالى، طف، لا يوجد مشرك، تعالى يا سمية، تعالى يا خباب، تعالى يا سلمان، لم يعد هناك مشرك في مكة، وتنتهي القضية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إني لأرجو، لا لا، لن أوافق على قتل أمتي، لأنني لم أبعث لأقتلهم، إنما بعثت لأعبدهم لرب العالمين، فمزيدا من الصبر، ثم مزيدا من الصبر، ثم مزيدا من الصبر، إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. صبر النبي، خرج من أصلابهم. يا إخواني، من عبد الله ولا لا؟ خرج من عبد الله. من الذي قتل من الذي هدم الأصنام؟ الجواب: الذي صنع الأصنام، الذي وضع الأصنام وعبد الأصنام وصنع الأصنام هو الذي هدم الأصنام. وما الفرق بينهما؟ سنوات قلائل صبر النبي فيها صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس. فمن السهل جدا أن تمسك الرشاش، من السهل جدا أن تصنع قنبلة، من السهل جدا أن تلقي قنبلة، من السهل جدا أن تبيد كمينا، لكن من الصعب جدا أن تعلم سنة وأن تقمع بدعة وأن تعلم توحيدا وأن تنكس شركا. من الصعب جدا، من الصعب. ولا يؤتى هذا إلا أتباع الرسل. ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الجهاد، أما الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد. تعرف يا ولد سفيان ده؟ اديله بس قنبلة يحطها في أي مكان وخلاص، لبسه حزام ناسف يروح يفجر نفسه، أسهل حاجة. يا سفيان انتظرنا يا ابني في الجنة، اسبقنا يا ابني على الجنة يا ابني، البس حزامك وخلص نفسك واقض على أعداء الله. سفيان بيقتنع كما يقتنع أبناء المسلمين الذين تسمعون عنهم كل لحظة يلبسون الأحزمة النسيفة. سهل جدا، يقوم بالصغار، تقوم بالنساء. يقول ابن القيم: فهذا يحسنه كل أحد. وأما الجهاد، اسمع على كلام ابن القيم، وأما الجهاد بتبليغ السنن، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، لا يحسنه إلا أتباع الرسل. الجهاد بالتوحيد وتعليم الأمة، الجهاد بالسنة وتعليم الأمة، السنة، السنة هذا أصعب شيء، هذا أشد شيء. ولهذا النبي صبر حتى أخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولهذا لفت نظري باب عظيم في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، الجهاد، قال: باب عمل صالح قبل القتال. لابد من تربية، لابد من عمل صالح قبل القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أسلحة ونحن نصلي. فما منعنا جهادنا عن صلاتنا؟ ومع ذلك انظروا إلى لغة الجهاد في سبيل الله، ونحن نقاتل وبعد الدعوة وبعد البلاغ لا نقتل شيخا كبيرا، ابنه في الساحة في المعركة نقتل ابنه اللي بيقاتلنا، لكن لا نقتل أباه، نقتل الشاب اللي بيقاتل لكن لا نقتل زوجته، نقتل الشاب لكن لا نقتل ابنه. لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تقتلوا عابدا في صومعه، عابد في صومعه لا تقتلوه. واليوم بنقتل في المساجد مرتدون، تدخل هم بيصلوا، ده فرصه، فرصه هم بيصلوا، وضعوا الاسلحه بيصلوا، فرصه اقتل. طب باي دليل يا خارجي، باي دليل تقتل مصليا؟ لانه مرتد، والمرتد لا تقبل منه صلاه. طب مرتد اقمت عليه الحجه، علمت الدين، علمت التوحيد؟ لا، انا علمت موضعه، موقعه، علمت متى اضربه، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وانهم يقاتلون في سبيل الله. فالجهاد امام قدره. طيب الامام ما قاتل ولا جاهد، أنا لا دخل لي، هذه صلاحياته. أنا جهادي بالحجة والبيان، جهادي بتعليم الناس. فدل هذا على أن جميع التنظيمات الإرهابية داعش قاعدة جماعة إسلامية تكفير وهجرة، كل هذه إنما ابتليت بها أمة الإسلام ولم يرفعوا سنة ولم يرفعوا توحيدا ولم يعلموا، ولهذا أين مساجدهم التي فيها يربون ويعلمون؟ أرفع إيدي أنا أجيب، صحح المعلومة يا شيخ، قل أين جبالهم التي ينامون فيها؟ أين صحراؤهم التي يصنعون فيها المتفجرات؟ أين أحزمتهم؟ أين أسلحتهم؟ أين ذخيرتهم؟ أين رصاصهم؟ لا علاقة لهم بالمساجد ولا تعليم الناس دين الله عز وجل. يبقى في فارق كبير جدا. فعثمان قتل، فمن الذي قتل عثمان؟ يهودي؟ لا. نصراني؟ لا. طب من الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يهودي؟ لا. نصراني؟ لا. إنما قتله من كان حافظا للقرآن وكان قارئا للقرآن، بل إنه بكى لما أرادوا القصاص، بكى. قالوا له ما يبكيك؟ أتبكي؟ أجزعت؟ ندمت أنك قتلت علي بن أبي طالب؟ علي في الجنة، النبي يقول، علي الذي قال له نبي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد؟ قال لا، أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولوددت أنها مئة نفس، كنت أتمنى يكون عندي مئة نفس تقتلون مني نفسا بعد نفس، نفسا بعد نفس، نفسا بعد نفس. ياه، في علي بن أبي طالب. يبقى إذن القضية مع هؤلاء ليست في حاكم ظالم وليست في حاكم جائر وليست في حاكم كذا، القضية مع الفكر. ماذا لو كان الحاكم علي بن أبي طالب؟ سنقتله. ماذا لو كان الحاكم عثمان بن عفان؟ سنقتله، لأن كل حاكم ليس منا فإنه ظالم، بل وربما إنه كافر. يبقى القضية ليست مع حاكم، القضية مع فكر. القضية مع ماذا؟ مع فكر. من هنا يا إخواني وجب ماذا؟ وجب تعلم العلم الشرعي الصحيح. إذن سورة الفاتحة أعظم سور القرآن لما تتضمن سورة الفاتحة من كليات في القرآن الكريم. فالقرآن جميع موضوعاته ترجع إلى ماذا؟ إلى سورة الفاتحة. إذن ما الجهاد الشرعي؟ وما ضوابط الجهاد الشرعي؟ ها؟ ومتى؟ وما شروط الجهاد؟ ها؟ ها؟ إمام وقدر، شرطاء إمام وقدر، بدون إمام ما في جهاد، إلا في جهاد الدفع، كان في الدفع، والعدو دهم أرضا وقد قتلوا الإمام أو أسروا الإمام، حينئذ ندفع الإمام، ندفع العدو بما نستطيع. نعم. طيب ما الحكم لو أن الإمام عطل الجهاد؟ هل لنا أن نجاهد؟ ها؟ لا نجاهد، هذا يتحمل بين ذلك. نجاهد بماذا؟ بالحجة والبيان. وعليك ما قلنا، لا يبدأ الإمام قتاله إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله عز وجل هي الأساس وهي المطلوب. إذن سورة الفاتحة ما فضلها؟ أعظم سورة في القرآن. طيب لماذا؟ لأن موضوعها أعظم موضوع في القرآن. نعم. طب لماذا سميت سورة الفاتحة بسورة الفاتحة؟ قال
سميت الفاتحة لأنها تلك حديث المصحف الشريف، هي أول سورة فيه، وتسمى بالسبع المثاني.
سميت الفاتحة لأنها افتتح بها المصحف الشريف في جمع عثمان رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه قد جمع القرآن، واتفق الصحابة على أن يجعلوا سورة الفاتحة أول سورة في المصحف. لكن هل سورة الفاتحة أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ليست أول سورة نزلت، إنما هي أول سورة في المصحف بجمع عثمان رضي الله عنه. نعم.
وتسمى بسبع المثاني لأنها سبع آيات.
طيب لماذا سميت سورة الفاتحة بالسبع المثاني؟ الجواب لأنها سبع آيات. هي سبع آيات يا إخواني بالاتفاق، قال ابن كثير رحمه الله كما في الحاشية، وهي سبع آيات بلا خلاف، لكن اختلفوا في السبع آيات. ما هي السبع آيات؟ فمنهم من عد البسملة منها، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السبع. طيب ومنهم من قال البسملة ليست منها، فما السبع إذن؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، دي آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السبع آيات. يبقى هي سبع باتفاق، لكن اختلفوا في عد السبع. فمن قسم الآية الأخيرة آيتين ليس عنده البسملة آية من الفاتحة، ومن جعلها آية عد البسملة من الفاتحة. وهل البسملة آية من الفاتحة أم آية مستقلة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل البسملة آية من القرآن من الصور كلها، أو هي آية مستقلة، أو هي آية من الفاتحة وليست من سائر الصور؟ بعد اتفاقهم عليه على أنها بعض آية في سورة النمل، بعض آية، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليها وأنتم مسلمين، هذا باتفاق آية. لكن البسملة التي تكون في مطلع الصور، هي آية من كل صورة أو آية مستقلة يؤتى بها أم ماذا؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، اكتبوها، هل البسملة آية من كل صورة أم لا؟ المسائل اللي فاتت دي يا اخوان مهمة جدا، اكتبوا هذه المسائل واحرصوا عليها، بارك الله فيكم. نعم. يعني لو ما جاءكم من فائدة في هذه الدورة إلى ما سبق تقريره خلاص يكفي. عايز حاجة جاحر تاني؟ كتير كمان ما شاء الله، شوف. نعم كتير كمان. نعم. لأن العلم ليس بالشبر، العلم بالفائدة، العلم بالفائدة بالمسألة، مسألة طرح قد طرح إلى مسألة في أقصى الأرض وهي مسألة واحدة. نعم. القول الأول نقول اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، اللي هي هل البسملة آية مستقلة من القرآن أو هي آية من سورة الفاتحة فقط أو ليست بآية. اختلف أهل العلم في هذه على أقوال. القول الأول قالوا البسملة ليست آية مطلقا من القرآن الكريم إلا في سورة النمل، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية. فهي ليست آية من القرآن مطلقا. وهذا القول قول جماعة من أهل العلم، منهم الأوزاعي وهو مذهب قراء المدينة والبصرة والشام. طيب القول الثاني أنها آية من سورة الفاتحة فقط، أنها آية من سورة الفاتحة فقط، وهذا مروي عن جماعة من أهل العلم، منهم سعيد بن جبير، سعيد بن جبير، وأكثر القراء من أهل مكة، وأكثر القراء من أهل مكة والكوفة، وقول الزهري وعطاء وغيرهم. القول الثالث أنها آية من كل سورة سوى سورة براءة، طبعا سوى سورة براءة، يعني الكل متفق على أن سورة براءة لا تبدأ بالبسملة، وعلى أن البسملة بعض آية من سورة النمل، هذا كله محل اتفاق، الخلاف ما عدا ذلك. وقد نسب هذا القول لقراء مكة والكوفة، وحكي عن بعض الصحابة والتابعين، وهو المشهور من مذهب الشافعي، وهو المشهور مذهب الشافعي. المذهب الرابع البسملة آية مستقلة من القرآن، وليست من الصور، هي آية مستقلة وحدها وليست من الصور، وإنما هي آية نزلت للفصل بينها، بين الصور، الفصل بين الصور، سوى صورة براءة، وهذا قول جماعة أيضا من أهل العلم، منهم ابن المبارك ومحمد بن الحسن وظاهر اختيار ابن جرير وابن خزيمة، وهو مختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح، وذلك لإجماع الصحابة على كتابتها في المصحف بين هذه الصور، على كتابتها في المصحف بين الصور، إلا براءة، وكان اتفاقهم، وكان اتفاقهم على ألا يضعوا شيئا في المصحف إلا من القرآن، يبقى هي من القرآن. ويدل على هذا أيضا حديث أبو هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبد، ولم يقل فإذا قال بسم الله، فدل هذا على أنها، على أن الفاتحة تبدأ بالحمد. نعم.
قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي السبع المثاني، وقيل سميت بالمثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة، وتسمى أم القرآن.
يبقى لماذا سميت بالمثاني؟ لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة. نعم.
وتسمى أم القرآن لأن أم الشيء الأصل الذي يرجع إليه الشيء. القرآن يرجع في معانيه إلى ما تضمنته هذه الصورة. وتسمى بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه،
وكذلك سماها النبي بأم القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم.
وتسمى بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل.
نعم.
وصورة الفاتحة سبع آيات، ثلاث آيات ونصف منها لله ثناء على الله عز وجل، وثلاث ونصف منها للعبد من قوله وإياك نستعين إلى آخر الصورة.
لأن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمد العبد إلى آخر ذلك. إذن الفاتحة منقسمة إلى قسمين: ثلاث آيات ونصف منها لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذه ثلاث ونصف. طيب وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه ثلاث آيات ونصف. نعم. أخرى،
فهذا معنى قوله جل وعلا: قسمت الصلاة، يعني سورة الفاتحة، بيني وبين عبدي نصفين. وتسمى بالكافية وتسمى بالرقية لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب.
وتسمى بالكافية لأن موضوعات وأصول هذه لو تدبرها الناس، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم، لو أن الإنسان وقف عند هذه لكفتهم. يقول ابن كثير رحمه الله عليه كما في الحاشية: اشتملت هذه الصورة في تفسيره، يقول اشتملت هذه الصورة الكريمة وهي سبع آيات على ذكر المعاد وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية وتنزيه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه لهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يقضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. لهذا كانت كافية. نعم. وسميت بالرقية لماذا؟ ها؟
لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب استضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ كبيرهم فجاءوا يطلبون من الصحابة الرقية، فقال أحد الصحابة: إننا نرقي ولكن أبيتم أن تضيفونا فلا نرقي إلا بجعل، يعني بأجرة. فشرطوا لهم قطيعا من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما بعث من عقال. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حصل، فقال صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية، فتسمى بالرقية.
نعم. يبقى إذن الصحابة رقى بها، فلهذا من الصورة يرقى بها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. نعم.
وهي سورة عظيمة يدل على عظمتها أن الله جعل قراءتها ركنا من أركان الصلاة، وأنها تكرر في كل ركعة، فهذا يدل على عظمة هذه الصورة.
نعم. لماذا هذه الصورة انتخبها الله الشارع لتكون فرضا في كل ركعة من ركعات الصلاة، لماذا ليس صورة غيرها؟ لأنها أعظم صور القرآن، هذا مما يدل على فضل هذه الصورة، ولهذا تثنى في كل إيه؟ في كل ركعة من أول الحمد لله رب العالمين. أما البسملة فكما ذكرنا لكم اختلاف أهل العلم فيها نقلا عن بعض أهل العلم في اختصار هذه الأقوال، فهذه هي سورة الفاتحة التي بدأها الله بقول الحمد لله رب العالمين. نعم، ولهذا مما يدل أيضا على البسملة أخوانا ليست آية من الفاتحة، أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها في غالب أحواله، ولهذا يقول أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يجهرون يجهرون بها. نعم،
وهي تتضمن معاني جليلة، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة.
ويقولون ابن كثير كلمة عظيمة جدا في الحاشية عندكم لما بيقول هي تكرر في كل ركعة، فهذا يدل على عظمة هذه الصورة. يقول ابن كثير من ذاق طعم الصلاة، من ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم شيء غير التكبير والفاتحة مقامهما، ولهذا التكبير لا يقوم مقام ذكر آخر. أنت تفتتح صلاتك بماذا؟ بالتكبير، الله أكبر، وتكبيرات الانتقال الله أكبر. طيب لماذا لو قلت سبحان الله دخلت في صلاتك قائلا سبحان الله، هل تصح الصلاة؟ الجواب ما تصح الصلاة، إنما الصلاة لا تصح إلا بالتكبير الله أكبر، مما يدل على أن التكبير لا يقوم غير مقامه. وكذلك سورة الفاتحة فإنها مكررة في كل ركعة، وليس في الركعة الأولى الفاتحة، والركعة الثانية مثلا سورة الليل، والثالثة سورة الشمس، والرابعة سورة الضحى، لا، إنما هي سورة واحدة. مع أننا لو أحصينا صلاتنا فرضا ونفلا في اليوم لوجدنا أننا لا نصلي أقل من 40 ركعة في اليوم والليل، يعني تقرأ الفاتحة في اليوم والليل 40 مرة، تقرأ 40 مرة، ولا تقوم سورة أخرى مقامها، ولا تقوم سورة أخرى مقامها، مما يدل على عظمها. ولهذا يقول ابن كثير من ذاق طعم الصلاة، من ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم شيء غير التكبير والفاتحة مقامهما، الله أكبر. نعم،
وهي تتضمن معاني جليلة، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة. في أولها الحمد لله رب العالمين، هذا فيه توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين،
رب العالمين، هذا توحيد الربوبية، رب العالمين، العوالم كلها الله ربها، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الحيوانات، كل العوالم الموجودة في هذا الكون ربي عز وجل هو ربها، خالقها، بارئها، مدبر أمرها، لا يقوم لشيء منها قائمة إلا بإذنه سبحانه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم، ويعلم مستقرها ومستودعها، انظر، يعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مستقرها ومستودعها، ورزقها عند من يا أخوان؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات.
نعم، الرحمن اسم، الرحيم اسم، مالك يوم الدين مالك اسم، في القراءة الأخرى ملك، فهو مالك وملك. نعم،
إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه توحيد العبودية، فتتضمن إذن أنواع
توحيد العبودية، توحيد الألوهية، إياك نعبد أي نعبد إياك لا نعبد سواك، وتقديم إياك هنا تقديم ما حق التأخير يدل على الاختصاص، ما الذي أفادته تقديم إياك؟ الجواب الحصر والاختصاص، أي أنت وحدك نعبدك لا نعبد سواك، وأنت وحدك نستعينه لا نستعين بأحد سواك. نعم،
فتتضمن إذن أنواع التوحيد الثلاثة.
واذكر إلى كلام ابن القيم، اقرأ كلام ابن القيم في الحاشية، كلام جيد.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول، وهو معرفة الرب تبارك وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه الصورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه سبحانه تدور على هذا.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وتتضمن نوعي التوحيد، نوعي الدعاء،
وتضمنت
نوعي الدعاء، لأن الدعاء على قسمين.
طيب، نقف هنا وتضمنت، ونكمل بعد المغرب إن شاء الله.